صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الرواية عن إمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، وهو يشير إلى ولده الجواد عليه السلام: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة منه على شيعتنا. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. أولا أتقدم بالعذر إليكم لتأخير خارج عن إرادتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم تحت قبة هذا الإمام العظيم، وأن لا يحرمنا وإياكم شفاعته وشفاعة آبائه وأبنائه يوم القيامة. مثلت إمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه امتحانا عسيرا وكبيرا لشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وحجة بالغة وعظيمة على سائر المذاهب الإسلامية. كما تعلمون أن ولادة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه على اختلاف في تحديد الشهر، إما شهر رجب أو شهر رمضان، كانت في عام 195 للهجرة، وشهادته كانت في عام 220، 25 سنة عمر الإمام سلام الله عليه، وهو على الإطلاق أصغر الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. كما أنه الظاهرة كما يعبر عنها بعض الباحثين المعاصرين، الظاهرة الأولى في الإمامة المبكرة في خط أهل البيت وإمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الإمامة المبكرة مثلت مشكلة في وقتها لكثير من الأتباع، فضلا عن البعيدين عن المدرسة، يعني حتى بالنسبة أو على مستوى الأشخاص الذين كانوا لصيقي وقريبي عهد بالأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هنا كانت هناك مجموعة من المرتكزات التي ارتكز عليها فهم وإثبات إمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. من أهم هذه المرتكزات التي بالذات الإمام الرضا سلام الله عليه وبعد ذلك الإمام الجواد ركز عليها، هو ربط مسألة النبوة بالإمامة. يعني لو لاحظنا في أكثر من رواية أن هناك ارتباط من حيث الأهداف العليا للقيادة الدينية المتمثلة في الإمامة كما هي متمثلة في الرسالة، وبالتالي فإنه إذا كان الله تبارك وتعالى قد اختار أنبياءه أو بعض أنبيائه وهم في سن صغير، فهذا لا يعد كون أيضا مقدمة وفكرة ومرتكز يرتكز عليه المؤمن بالقرآن لقبول هذه المسألة. بيد أن هناك أيها الإخوة والأخوات ما نعبر عنه بالعامل النفسي الذي يحول دون قبول مثل هذه القضية. يعني إحنا الآن مثلا أو حتى لو تحدثنا بمستوى تفكير أولئك الأشخاص الذين قد عاصروا الإمام الجواد سلام الله عليه، في ذلك الوقت ربما لا يجدون مشكلة في قبول فكرة وآتيناه الحكمة صبية. هم يقرؤون هذه الآيات على المستوى النظري يذعنون بها، لكن إذا الإنسان فعلا واجه القضية على أرض الواقع، أنت الآن تتصور مثلا لو أن هناك شخص يقضي أكثر من 60 أو 70 سنة من عمره في الحوزة، ثم يقال له أن شخص عمره 20 سنة ودرجة الاجتهاد، هذه قضية سهلة بالنسبة إلى ويخضع لها يعني ويمكن أن يتقبلها بسهولة. هذا العامل النفسي لا نستطيع أن يعني أن نتجاهله في بحثنا للقضية. ومن هنا صارت مرتكزات كثير من الروايات التي تدعم إمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه قائمة على أساس الربط بين هاتين الحقيقتين أو بين هاتين القضيتين، وهما قضية النبوة وقضية الإمامة. في بعض الروايات إن الله أجرى النبوة، في بعض الروايات المروية عن الإمام الجواد كما أجرى أو أجرى النبوة الإمامة كما أجرى النبوة، وفي رواية أخرى أخذ الله النبوة كما أخذ النبوة، بمعنى أنه بنفس الاشتراطات. فأراد أن يمهد للفكرة بهذا الارتباط بين هاتين القضيتين. الرواية اللي بين أيدينا أيها الإخوة وبدأت بها هي من الروايات التي لم تقل أو لم يعني تشر أو يشر إلى مفاهيمها في مناسبة واحدة أو مناسبتين. هناك عدة مناسبات حتى أصبح مفردة يعني هذا المصطلح، مصطلح المولود الأعظم بركة أو المولود المبارك، مصطلحا شائعا بين أصحاب الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم في عصر الإمام الرضا. هناك أكثر من رواية، بعضها يروى عن يحيى أبي يحيى الصنعاني، بعضها يروى عن يحيى ابن صفوان، بعضها يروى عن علي ابن أسباط، بعضها يروى عن علي ابن إسحاق، الذين كلهم كانوا في مناسبات مختلفة. طبعا هؤلاء لم يكونوا مع بعضهم وإنما كانوا في مناسبات مختلفة يدخلون على الإمام الرضا سلام الله عليه والإمام الجواد في حجره، فيبادرون بالسؤال، لا يقولون هذا ابنك مثلا أو هذا ولدك أو هذا الإمام من بعدك، رأسا يقولون أهذا المولود المبارك. هذا السؤال تكرر بين أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، وإن دل فإنما يدل على أن شهرة هذا اللقب كانت معروفة أو على الأقل هذا اللقب كان معروف بين طائفة كبيرة من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر اللي جاء في الرواية الآن اللي طرقتها بأن الإمام عليه السلام يقول نعم هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة منه على شيعتنا. هنا احنا لنا أن نتساءل، وحتى أدخل إلى الموضوع بسرعة، مفهوم البركة وهي الخير الكثير أحيانا يمكن أن يتعلق بقضايا اقتصادية. يعني احنا بالنسبة لنا نفهم البركة كثيرا من الأحيان بأنها متعلقة بقضايا تيسير الرزق ووفرة الأموال والصحة وغير ذلك، هذه بلا شك من مفاهيم أو من مصادق البركة. لكن هنا الإمام سلام الله عليه وهو يشير إلى أن بركة الإمام الجواد هي أعظم بركة على الإطلاق، ماذا يعني ذلك؟ هل أن الإمام هنا يريد أن يشير إلى أن زمن ولادته هي زمن تيسير على الناس في رخص الأسعار مثلا، أو تيسير الأمور المادية، أو الرخاء في جانب من الجوانب الاقتصادية؟ من يفهم طبيعة النصوص الدينية في القرآن والروايات يعرف أن أكثر ما يعني يعطى في مفردة البركة والنعمة هو ما يتصل بمسير الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. يعني الآن شوفوا، إحنا لما نذكر مفردة النعمة يتبادر إلى أذهاننا مثلا النعم المادية المحسوسة التي يطلبها كل إنسان، بينما احنا لما نلاحظ تتويج النعم في القرآن الكريم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني تتويج النعم كان بماذا؟ بولاية علي سلام الله عليه. إذن هنا نظرة القرآن والروايات إلى مسألة النعمة وتمامية النعمة، إلى مسألة البركة وأعظمية البركة، ما تتصل بنواحي مادية مثل ما احنا نتصورها انها قضايا تخص الرزق احيانا، او وفرة المال، او تسهيل الامور المختلفة التي نحتاجها في الحياة، بقدر ما تتصل بمسير الانسان الى الدار الاخرة والتمهيد لفوز الانسان في اليوم الاخر. لذلك هنا لا نستطيع ان نفهم مفهوم البركة الذي أشار إليه الإمام سلام الله عليه إلا في هذا الإطار. ولذلك المحققون يقولون الذي لم يستطع أو لم يطلع على طبيعة الأحداث المتصلة بالجانب العقدي في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لا يستطيع أن يدرك مدى وعظمة هذا التعبير. الإمام ما يبالغ هنا، أعظم مولود أو لم يولد مولود أعظم بركة منه على شيعتنا، أو ليست ولادة الآباء هي بركة؟ فهل هو أفضل منهم بركة، أفضل منهم حتى تكون بركته أعظم؟ إذن هنا نحن لابد أن نفهم البركة في إطارها المتصل بنجاة الإنسان يوم القيامة، يعني الأعظم بركة من هذه الناحية. القضية التي يشير لها المحققون هي مسألة ابتلاء الإمام الرضا سلام الله عليه بالطائفة الواقفية أو الطائفة الواقفة الذين وقفوا على إمامة الإمام سلام الله عليه. في الأصل أنه ليس هناك مستند عقلي ولا نقلي يستطيع أن هؤلاء أن يجعلوه دليلا على صحة ما ذهبوا إليه من الوقوف على الإمام الكاظم سلام الله عليه، لكن هناك شبهة، لو أن هذه الشبهة استفحلت وتحكمت لأدت إلى انحلال عقد الإمامة من أصل وذهاب فكرة الإمامة كلها، وهي أنه في الوقت الذي كان الإمام الرضا سلام الله عليه يجادل هؤلاء في أخذ الحقوق واستردادها، طبعا هذول قسم منهم كانوا وكلاء، هم في الأصل وكلاء للإمام الكاظم سلام الله عليه، الإمام يسألهم أن يرجعوا الحقوق، فقالوا من أين نعترف بأنك أنت الإمام من بعد أبيك، ونحن نعتقد بأن أباك هو آخر الأئمة وأنه سوف وأنه لم يمت وإنما سيعود في آخر الزمان. إلى الآن الحجة ما لها مستند لا عقلي ولا نقلي، لكنهم تشبثوا بهذه القضية اللي كان الإمام يعيشها، وهي تأخر ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه، كانت ثغرة من الثغرات التي نفذ من خلالها هؤلاء لإبطال فكرة الإمامة. إذا كنت تدعي بأنك الإمام من بعد أبيك، فمن هو الإمام من بعدك؟ أنتم تقولون الإمامة في الأئمة واحدا بعد الآخر، الخلف الخلف بعد السلف. طيب إذا كانت المسألة كذلك، فلمن تقول الإمامة من بعدك وأنت إلى الآن ليس لديك ولد؟ فإذا لاحظوا هنا أن تشبث هؤلاء بهالشبهة مو بسيط، بحيث أنها لو تحكمت أكثر لأدى ذلك إلى أن تتحكم في ذهنية كثير من الناس فتبطل الإمامة من أصل. الإمام سلام الله عليه كما في الرواية في حديثه مع الحسين بن قيامة وغيره أو الواسطي عفوا يقول أنا الآن ما عندي ولد لكن ما يدرك أنا لم أموت وأنا بعد على قيد الحياة فما يدريكم أن يكون لي ولد بعد ذلك. قالوا نحن نتحدث عن الآن، أنت تقول أن لك أنك امتداد في هذه الإمامة وأنك الخليفة من بعد أو الإمام من بعد أبيك، فإذا عليك أن تثبت لنا استمرار الإمامة. جاءت ولادة الإمام الجواد لتمثل تثبيتا لفكرة الإمامة، من هنا يفهم معنى البركة باعتبارها وسيلة توصل الإنسان إلى الثبات على هذا المبدأ وهو مبدأ الإمامة. فلذلك ولادته كانت تتوقف عليها إثبات بقية أو إمامة بقية الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. من هنا كانت قضية القبول بفكرة إمامته من المسائل التي يعني طالما كثر الجدل حولها. ويأتي هنا الكلام حول الحالة الإيجابية اللي كانت سائدة عند شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهي أنه كل إمام كان يأتي كانت المسائل تقدم بين يديه لإثبات جدارته في القدرة على حل تلك المسائل. تعرفون أنه بعد استشهاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وحيرة الشيعة المؤقتة يعني اللي كانت موجودة أنه هل يمكن أن نرجع إلى صبي عمره 7 سنوات، جاءوا إلى المدينة استقبلهم عبد الله ابن الإمام الكاظم وكان رجل ما يملك شيء من العلم فكان يدعي الإمامة. سألوه بعض المسائل وهذا جد حالة إيجابية جدا كي يثبت هؤلاء لسائر الفرق أن نحن مو فقط عندنا رواية نتمسك بها أن الإمامة من بعد علي بن موسى في ولده محمد ابن علي، بقدر ما نحن عندنا مبادئ أيضا تحكم هذه الإمامة من حيث أن هناك مناهج علمية نطبقها على هذه الإمامة. أكثر من 80 عالم في الرواية جاءوا من بغداد ومن أقطار مختلفة حتى يسألوا الإمام الجواد سلام الله، منهم من سأله 10 مسائل، منهم من سأله أكثر من ذلك أو أقل، وكانت من كبريات المسائل حتى أذعن هؤلاء بصحة إمامته وأشاروا إلى إمامته بالنسبة لبقية الناس الذين لم يصلوا إلى حد الاطمئنان بهذه الإمامة المباركة. من هنا الإثارات اللي كانت تثار بعد هذا خصوصا بالنسبة للعصور اللاحقة، يعني احنا عندنا الآن مثلا لما نراجع كلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، ابن تيمية تعرفون يعني كتاب هذا الموجود منهاج السنة أصلا كان ردا على العلامة الحلي في كتابه منهاج الكرامة. التفتوا هنا شوفوا الشبه التي يطرحها ابن تيمية لما يمر على كلام العلامة الحلي، طبعا العلامة الحلي في منهاج الكرامة يمر على الدلائل التي يعتمدها الشيعة في إثبات مذهبهم، ومن ضمن هؤلاء هي المواصفات الفريدة التي تمثلت في الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. فكان العلامة الحلي يمر بكل إمام ويتحدث عن الروايات اللي يرويها الفريقان في فضله ومكانته بل وفي تميزه على معاصريه، إلى أن جاء إلى الإمام الجواد قال وكان من بعده يعني بعد الإمام الرضا ولده الإمام محمد بن علي الجواد الذي كان أعلم أهل عصره وقد جرت مناظرة، هذه المناظرة اللي تسمعوها دائما في مثل هالمناسبة في مجلس المأمون بين الإمام الرضا ويحيى ابن أكثم، وأثبت العلامة الحلي يقول وأثبت الإمام قدرته على التفوق على يحيى ابن أكثم، فهو أفضل أهل زمانه. طبعا احنا عندنا هنا مرتكزات في الإمامة، واحدة من الأدلة، والأدلة تنقسم إلى دليل عام ودليل خاص. الدليل العام من قبيل الأئمة من بعد 12، الدليل الخاص هو نص كل إمام لاحق سابق على الإمام اللاحق، وهذا توفر بالنسبة للإمام الرضا. والمرتكز الثاني وهو الأهم إثبات الأعلمية على المعاصرين من العلماء. هذه القضية اللي قلنا تحرك عليها أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وأصحاب الإمام الرضا في عهد الإمام الجواد عليه السلام. زين، الآن هذا الكلام اللي ساق العلامة الحلي في منهاج الكرامة، إجا ابن تيمية يريد أن يرد هذا الكلام. طبعا من الأساليب التي أو المناهج، خلونا المناهج الثابتة اللي يستند عليها بحيث أنك تقرأها في كل كتب ابن تيمية حتى الواحد يعرفها في كل مناهجه، هي مبدأ النفي من مناهجه. مبدأ النفي طبعا هذا اللي ينفي يريحك بعد، مو يريح نفسه هو في الواقع. يعني أنت لما تجي إلى واحد تقول له صار كذا يقول لك ما في دليل على هذا، كل شيء يريد طبعا يعني هو يعني ينفي الدليل على وجوده وإن كان لم يطلع على أصل القضية. وأنت تلاحظ يعني في حديث هذا في منهاج السنة هذا المنهج واضح جدا، مبدأ النفي. أسهل قضية أنك تضرب واحدة من القضايا والأسس أن تقول لا دليل عليها وخلاص وتريح نفسك. زين، إجا إلى هذه العبارة، التفتوا إلى إثارات ابن تيمية على الإمام الجواد أو على إمامة الإمام الجواد. أولا مبدأ النفي، يعني من يقول هالقضية صارت أنه فعلا المأمون جمع أو العباسيون جمعوا علي محمد ابن علي الجواد ابن الرضا ويا من؟ ويا يحيى ابن أكثم حتى صارت المناظرة. هذه قضية لم يذكرها العلماء، خلاص يعني هذا قطع للطريق في أوله، فما في شيء يثبت. زين، الآن على فرض ثبوتها يجي نشوف، لاحظوا الأسس اللي استند عليها لإبطال هالرواية حتى تكون إبطال لقضية تفوق الإمام الجواد عليه السلام على علماء عصره. قال الدليل على بطلان هالقضية أنه يحيى ابن أكثم ذاك الشخصية العظيمة قاضي القضاة وعالم العلماء يجي يختبر لواحد عمره بعد لا يزال 7 أو 8 سنوات، يعني هذه قضية ما تتصور. لما واحد أنت تجي إلى عالم كبير عمره 70 سنة وتقول له تعال نريدك تطرح مسائل على واحد عمره 10 سنوات ما يتقبلها، فهي مسألة خارجة عن حتى عن قبوله لهذه المسألة. زين، هذا واحد. الأمر الثاني يقول هذه المسألة التي طرحت من قبل يحيى ابن أكثم على محمد ابن علي ابن الرضا هي من توافه المسائل. يعني واحد بيجي عالم بيسأل واحد ويختبره يجيب له مسائل تافهة ما تقول في محرم قتل صيدا، وهي مسألة هذه يعني ذات بال أو لها اعتبار أو تعتبر ذات قيمة حتى يضيع وقته على هالمسألة؟ هذه المسألة ما تتناسب ويا حجب ذاك العالم. هاي اثنين. الأمر الثالث ابن تيمية يقول أن مجرد التقسيم لا يدل على العلم والفهم. يعني واحد جاب مسألة وفرعها، مو لازم يفرعها وهو يعرف أحكام الفروع اللي ذكرها، فالتفريع بمفرده لا يدل على علم. هذه 3-4. مجرد يقول هذا إذا ثبتت القضية فهو لم يذكر أكثر من التفريع ولم يذكر حكم الفروع. هاي 4 مستندات لرد القضية ذكرها ابن تيمية. أولا المستند الأول عدم ذكرها، لا عندنا أكثر من مصدر سني يذكر القضية، يعني مثلا القندوزي الشافعي وغيره يذكر هذه القضية، زين هذا واحد. الأمر الثاني إذا جئنا إلى كون أنه رجل عظيم كيف يختبر صبي صغير الذي يتابع بكل صراحة يقرأ سيرة يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم رجل كان يقولون عنه كان متضلعا في الحديث والفقه، لكنه لم يكن على مستوى من التقوى، يعني هم هذول حتى يحيى ابن معين المعروف هذا يرميه بأنه رجل أحيانا يضع الأحاديث، زين، وكان رجل تبع للدولة، يعني رجل تابع للدولة العباسية، فتقول لي شلون هذا الرجل الكبير في علمه يجي ويقعد قدام صبي صغير يختبره؟ يقول له هذا هو عبد مأمور، على تعبيرنا هو أمر من قبل العباسيين، ورفض أمر العباسيين يعني رفضه وفقد الامتيازات، فهو ما كان شخص مستقل في علمه حتى تقول والله هذا يستكثر أن يجلس ويا رجل هذا أمره أو مع صبي صغير. هاي اثنين. الأمر الثالث قضية أن القضية هذه من توافه المسائل كما يقول، هو ما الذي يحدد أن هذه من صغائر المسائل أو من كبائرها؟ يعني كيف احنا نحددها؟ هل الفقهاء من اين الدليل جاء انه انت اعتبرتها هذه من صغار المسائل؟ القضية بتفريعاتها المختلفة اللي ذكرها الامام هذه من صغائر المسائل، هذه من اوليات المسائل، كيف انت تثبت انها هذه مسألة تافهة ولا قيمة لها؟ ما هو المعيار في ان هذه مسألة تعتبر من امهات الفقه او مسألة بسيطة؟ لا معيار، يعني ما في معيار معروف عند العلماء أن هذه مسألة صغيرة أو مسألة كبيرة. زين. النقطة الرابعة هو كونها أنها مسألة تفريع، والتفريع لا يدل على علم. زين، خلنا نناقش هالقضية، هل أن مجرد تفريع المسألة أمر لا يدل على علم فعلا؟ الآن خلنا أضرب مثال، نفرض واحد مثلا تألم عند ألم في رأسه وجل الطبيب، الطبيب لما يجلس واحد، أنت تعرف يعني كل واحد يعرف خلال تجاربه، الطبيب لما يجي يحاول أن يشخص المرض كم سؤال يطرح على المريض؟ يطرح عليه يقول له هذا الألم يجيك في أي وقت بالضبط؟ صار لفترة لو تو جاي؟ هذا الألم يترافق ويا أعراض أخرى أو لا؟ أنت عملت تحاليل في كذا وكذا أم لا؟ هذه المسائل اللي احنا نلاحظها الآن مع الأطباء، غير الطبيب يقدر يفرع، واحد مو دارس طب وتقول له أنا راسي يوجعني يقدر يسألك هالمسائل وفرعها إلى؟ هذا أمر ما يصير. إذن من يقول أن التفريع لا يدل على علم؟ التفريع دليل عن تصور الفروع، دليل على قدرة على تصور الفروع. كل واحد الآن لما يجي، إذا واحد جاهل في علم تقدر أنت تفصل الآن أنت جاهل مثلا ما غير مطلع على مثلا في على علم الكيمياء، تقدر أنت تفصل العناصر كلها أو على الأقل تصور الحالات التي تطرح على المادة مثلا وتفاعلها مع مادة أخرى وعنصر مع عنصر آخر؟ ما يمكن. غير المتخصص حتى لو ما جاوب على حكم الفروع لا يستطيع أن يفرع المسألة كما يفرعها المتخصص، فهذه دعوة باطلة أن مجرد التفريع لا يدل على علم. التفريع جزء من تصور الفكرة وتشعباتها، وغير المتخصص لا يمكن أن يفرع القضية. زين، هذه النقطة ما قبل الأخيرة. النقطة الأخيرة أن الإمام هل اكتفى مثل ما يقول ابن تيمية وإنما اكتفى بذكر الفروع دون ذكر أحكامها؟ كل اللي يريد يراجع خلي يراجع القضية في المصنفات الحديثية. هل ذكر الإمام الفروع لما سأل يحيى ابن أكثم ما تقول في محرم قتل صيدا؟ والإمام فرع له قال له قتله ليلا أو نهار، قتله في حل أو حرم، عامدا أو غير عامد، من دوات الطير أم من غيره، هذه الفروع هل اكتفى الإمام بذكر الفروع دون ذكر الأحكام؟ لا، الرواية لو تكملها تلاحظ الرواية تقول ثم بعد ذلك لما خلى المجلس التفت المأمون إلى الإمام أبي جعفر وقال يا ابن رسول الله إن رأيت أن تذكر لنا حكم كل مسألة. فصار الإمام، وهذه المصنفات الآن اللي يحب يرجع لها، يشوف مصنفات الحديث، يشوف كتب سير الأئمة، يلاحظ أن الإمام لم يكتفي بذكر فروع المسألة وإنما ذكر الفرع وذكر حكم كل فرع فيها والأمور المترتبة على المخالفة في كل فرع من الفروع. إذن هذه الإمامة اللي وصفها الإمام بأنها الأعظم بركة كانت ناتجة من قوة ثبات في الموقف العملي العلمي الذي أثبته الإمام عليه السلام أمام الخاص والعام، ولم تكن مجرد حفظ روايات نحن نتلوها فنقول أن الإمام ما يدل على إمامته هو أن أباه فقط نص عليه، وإنما عاصر العلماء المخالف والموالف، الموافق والمخالف، عاصروا نبوغ هذا النبوغ العلمي والتفوق على سائر العلماء. من هنا لما نجي إلى قضية استشهاد الإمام سلام الله عليه، طبعا الإمام الجواد عليه السلام عاش 15 سنة في حكم المأمون، وهي أطول فترة، احنا قلنا عمر الإمام 25 سنة، المأمون وفاته كانت سنة 218 زين، واستشهاد الإمام الرضا كم؟ 203. إذن 15 سنة قضاها الإمام في حكم المأمون. هذه المرحلة، شوف هذا يعني هذه من ضمن السلبيات اللي احنا يعني ما نقدر نقف على يعني أسبابها، أن 15 سنة الإمام كان بالمدينة ما أشخص إلى بغداد، والرواية اللي تروي أنه المأمون مر بصبيان يلعبون وكان الإمام الجواد من ضمن هؤلاء الصبيان وقام يتحدث وياه وأعجب به، رواية لا قيمة لها لأنها تنافي الواقع. متى الإمام الجواد راح إلى بغداد؟ يعني الإمام الجواد توفي والده استشهد كما نعلم في طوس ورجع إلى المدينة زين، فخروج الإمام في ذيك الفترة إلى بغداد ما إلى مسوق، ولم تذكر الروايات أنه أشخص في هذه المرحلة، فهي رواية أولا لا تتناسب مع مستوى الإمامة. الإمام في ذاك الوقت عمره 10 أو 11 سنة، قاعد يا الصبيان يلعبوا في الطريق وهو قاعد ياهم، هذه ما لها قيمة زين. فلذلك الإمام طول هالفترة 15 سنة كان بالمدينة، طيب وين تراث الإمام في المدينة؟ نعم احنا اليوم حقيقة نمتلك جملة من الروايات، يقول بعض العلماء انها تنوف 1000 رواية تروى عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في أبواب الفقه وبعضها في أبواب العقائد، خصوصا في مسألة التوحيد ورؤية الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك هذا العدد الكبير من الرجال، أنت شوف مثلا كتاب الفهرس للشيخ الطوسي، شوف أصحاب الإمام يعني تلامذة الإمام الجواد، هذه أيضا دلالة كبيرة أنه اللي عندها الكم الكبير من الطلبة ومن رواة الأحاديث لا شك أنه كانت له مواقف أو له دروس علمية. فطيلة هالفترة 15 سنة الإمام كان بالمدينة إلا في الفترة اللي تزوج فيها من أم الفضل، نعم هو أشخصه لهذا لما أراد تزويجه، أما قبل ذلك كان يلعب في الطريق وهذا ما يتناسب طبعا ويا الإمام، ولا في عليه دليل تاريخي أو لا يدعمه الدليل التاريخي. في فترة الزواج هذه كانت في بغداد، ثم بعد زواجه من أم الفضل بنت المأمون استأذن المأمون ورجع إلى المدينة المنورة زين. بعد هذا أشخص مرة أخرى، ف15 سنة من عمره سلام الله عليه كانت في خلافة المأمون 218، بعدين كم بقى من عمر الإمام؟ من 218 إلى 220 يعني سنتين في خلافة المعتصم. المعتصم العباسي كان عنده قاضي اسم القاضي أبو دؤاد أو أبو داود في رواية أو في لفظ آخر. هذه اللي صارت القضية عليها لما جيء بذلك السارق وأمر بضرب بقطع يده، فصار الاختلاف فقهاء، وهذه أيضا ما نقدر نعتبرها أمر اعتباطي، كأنها ترتيب إلهي، هذه أن يكون الإمام أمام هالكم الكبير من الفقهاء والمجلس مليء بالفقهاء فتدور المسألة. نحن نعلم أنه إذا ثبتت السرقة على السارق تقطع يده، لكن هذه من الكتف إلى رؤوس الأصابع كلها تعتبر عنها يد، فمن أين تقطع؟ فصار الخلاف بين العلماء الحاضرين في المجلس والإمام ساكت إلى أن ألح عليه المعتصم. شوف لاحظ هذا اللي يعني هذا الشيء اللي يميز مدرسة أهل البيت، ذكر الأمور بأدلتها. قال لي أنا إذا ألحيت قد أجابك القوم، قال وأنا لا أرضى من القوم حتى أسمع منه. فالإمام أشار له بأنه تقطع رؤوس الأصابع لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن السجود على المساجد السبعة والكفان من المساجد السبعة، وللآية الكريمة وأن المساجد لله. استحسن المعتصم كلام الإمام وأمر أن تقطع يد السارق. الآن القضية انتهت بعد، لكن في نفس ذاك القاضي والحاشية المحيطة بالخليفة ما انتهت. يعني هذا شعر اليوم أنه يعني راية ما إلى اعتبار في مقابل راي واحد صغير كما يقول. فجاء إلى المعتصم، قال الخليفة يجمع وجوه العلماء في مجلسه ثم تدور المسألة ويأخذ الخليفة برأي صبي صغير. هذول كلهم كل واحد عمره 60 و70 سنة في العلم يضرب بآراء هؤلاء كلهم ويأخذ برأي صبي صغير. تقول طائفة من هذه الأمة بإمامته، هذه الكلمة حركت المعتصم، يعني هذا مو فقط مجرد شخص أنت جاي تعلي من شأنه وهو من أعدائك، لا أكو جماعة وراه، فأنت إذا أعليت شأنه يعني راح ترفع شأنه أمام هالجماعة وتقوض حكمك بذلك. تقول الرواية كأنما كان المأمور المعتصم ناعما فانتبه، بدأ يعمل الحيلة، تذكر أم الفاضل وحقدها بنت المأمون، أوعز إليها وأغراها، قدم لها بعض الامتيازات. الرواية تقول قدمت له عنبا في رواية أو منديلا مسموما، فريعان شباب 25 سنة، ويقدم له ذلك الطعام المسموم. صار يتقلب على فراشه يسري السم في جميع أنحاء بدنه، ظل يعالج سكرات الموت. حضره ولده الإمام أبو الحسن، أوصاه بوصاياه عند إكمالها، مد يديه ورجليه، أغمض عينيه، فاضت روحه، صح ونادي وإماما وسيدا ويا لسع من أولادك مات يا زهر الحزينة. أقر عين الزهراء بهذه الصرخة، ثامن أولادك مات يا زهر الحزين، شبدا يا زهراء بالسموم مقطعين، وحدا بحجرته ومغلوقة الباب والجسد متورط تبسم والقلب ذاب ما حد حضر لا يا بتو لا من الأحباب ما حد اجى يمه وسقى قطرة مي موتت أولادك يا حزينة تشعب الروح مسموم هذا وذاك يا أم حسين مذبوح وانت عليهم يا بتولى في بجونه ليل ونهارك في صباحك والمسي واليوم في بغداد يا ست النساوي في ثامن الأولاد روع قلبك البيت ثامن التاسع اليمة وخازن علوم النبي باب المراد الملتجى للجعفري بعد يقولها شبان يا ام حسين وغصون رطيبة ما واحد الا وانقصاف عمره غصيبة وانت عليهم لبسة ثوب المصيب ليل ونهارك في صباحك والمسي فاطم قومي يا ابنة الخير مندوبي نجوم سماوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين سيما أخونا وعزيزنا أبو أنور وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم من عليه وعلى سائر المرضى بالصحة والعافية اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين والمأسورات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين سيما إخواننا المؤمنين والمؤمنات الذين سألون الدعاء اللهم اقضي حوائجهم وحوائجنا للدنيا والآخرة لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.